بدل كفالات وكذا يعني بيجوا خاصة بدل الكفالة في عليهم خصم منيح على أساس يجيب لك ياهو حتى تتأكد قبل ما يدفع حقهم تم التجربة هو الحزيون سأل أبو فأول كل سواء صار خير الكمبيوتر صار بتحية شو بيسوي كل يوم كل يوم ثلاث يوم كل ليلة صوت صفة يعني صفة
لأنه اليوم صار في أنزة مشتركة مصلحة
أكيد أنزة زكاة
في الموضوع
هلا بي أنا على كل حال شوف شو الله يستر بس حتى يعني وصلنا لك إن شاء
الله
ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا وامتثلنا وارحمنا بسبب من انزلت عليه سورة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويقسم مال الفيء على خمس فرق: خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. هنالك قبل أن نبدأ فرق واضح وجلي ما بين الفيء وما بين الغنيمة. الغنيمة كل مال أخذ من المشركين بقتال، وأما الفيء فهو كل مال أخذ من الكفار من غير قتال، يعني تركوا أموالهم وهربوا من أماكنهم، وأخذنا هذا المال، كيف يتم توزيع هذا المال؟ إذن هذا يسمى فيء إذا كان بغير قتال، هذا أهم شيء فيه. كيف يقسم؟ الأصل فيه أن يقسم على الشكل التالي: الخمس الأول قسمناه خمسة أقسام، يعني 20%، وأيضا بالمقابل أربعة أخماس 80%. أما 20% الأولى هذا الخمس أيضا يقسم على خمسة أقسام كما تقسم الغنيمة تماما: لله والرسول، لذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل. هذه الأقسام الخمسة. الأربعة أقسام قسمين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة أخماس كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي كحاكم كان يأخذ هذا وبعد ذلك يتصرف فيه في مصالح المسلمين. ورأينا أن سهمه من الخمس إنما ذهب للمصالح، كذلك في هذه الأربعة أخماس يذهب إلى المصالح بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والإمام يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام عنده بالدرجة الأولى جند. في تعريف في الشريعة الإسلامية يختلف عن التعريف الحاضر، وهو كلمة المرتزقة. المرتزقة في الشريعة الإسلامية كل إنسان سلك في سلك الجيش النظامي، فكل دولة لها جيش، وهذا يسلك متطوع، يعني هذا الذي يسمى اليوم عندنا في التعريف الحالي متطوع في الجيش، وهو ليس متطوع بل هو عامل في الجيش. هذا فرق، عامل يعمل في الجيش وصار مصدر رزقه الجيش. هذا في الشريعة الإسلامية اسمه مرتزق، يعني يرتزق من الجيش، يرتزق بسبب أنه تفرغ بكل أوقاته ليكون جنديا في الجيش. أما المتطوع من هو في الشريعة الإسلامية؟ المتطوع هو الذي إذا حدث قتال وقال منادي الجهاد: يا أخي إلى الله اركبي، كل واحد ركب فرسه وذهب للقتال، هذا يسمى متطوع. اليوم انعكس التعريف، في تعريف الناس ما يسمى متطوع اليوم هو المرتزق،
اليوم هكذا يسمونه، الذي يعمل يسمونه متطوع، والذي يسمى مرتزق هو الذي يقاتل من غير مبدأ. نحن نريد الآن التعريف الفقهي. التعريف الفقهي يعني قد يكون اليوم المرتزق لا مبدأ له، لا دين له، لا شيء، يأتي من بلد إلى بلد آخر يأخذ أجرا، وكأنه عامل يعمل من بلد لصالح بلد آخر ويقاتل. ولذلك يتحسس البعض اليوم من هذه الكلمة. لا، نحن تعريف شرعي في هذه المسألة. إذن التعريف الشرعي، المرتزق هو الذي يأخذ راتبا من الجيش منتظما في كل شهر، والمتطوع هو الذي يذهب للقتال وكان مثلا مزارعا، كان تاجرا، كان صناعيا، كان أي شيء، لم يسلك في طريق الجيش وإنما يذهب فقط للمعركة. وأغلب المسلمين في عهد يعني العهود الأولى كانوا الأغلب من المتطوعة، أما المقاتلين بشكل رسمي كانوا يسمون جند في الديوان، يعني سجل اسمه في الديوان، يأتي في آخر كل فترة، شهر، أسبوع، كذا، يأخذ أجرا بشكل دائم ليصرف على نفسه وعلى عياله. هذه الأربعة أخماس من الفيء كان تسد هذا المسد أو هذا المصرف من المفتي. قال الشيخ: لما ذكر الشيخ حكم الغنيمة عقبه بحكم الفيء، ولا بد من معرفة كل منهما. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن نذكر تعريف هذا وتعريف هذا، عند ذلك نستطيع أن نصل إلى النتيجة. أما الغنيمة فهي مشتقة من الغن، وهو الفائدة الحاصلة بلا بذل. وأما الفيء فهو مأخوذ من قولهم فاء إذا رجع، أي صار للمسلمين، هذا من حيث اللغة. وأما من جهة الشرع فالغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، عندما تحركت الجيوش وقاتلت المشركين وترك المشركون أموالهم وسحبوا فارين من المعركة أو مأسورين أو مقتولين، أي طرف من هذا، وتركوا المال، كل ذلك يسمى غنيمة. والإيجاف الإعمال، يعني ما معنى إعمال؟ في كر وفر إلى غير ذلك من القتل، هذا يسمى إيجاف الخيل. وقيل الإسراع. وأما الفيء فهو كل ما أخذ من الكفار من غير قتال. مثال: قال: كالذي تركوه فزعا من المسلمين خافوا. يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، فكانوا يتركون المال ويهربون. وأما الفيء فهو كل ما أخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين، هذا واحد. نوع آخر من الفيء الجزية، التي يدفعها من؟ أهل الكتاب والمجوس. فالجزية هي مقدار، سيأتي معنا تفصيله، مقدار من المال يتعاقد عليه الإمام مع أهل الذمة من اليهود والنصارى، ويعامل كذلك المجوس عن كل ذكر عاقل حر بالغ، فهذا الذي يدفع. أما الصغير والمجنون والمرأة والعبد فلا يدفع عنهم شيء. هذه الكمية من المال أقلها دينار عن كل شخص بالغ حر ذكر في كل سنة. فإذا دفع هذا الدينار أو أكثر، هذا مال كثير. أيضا هذا مما يوزع على هذه الأخماس الخمسة طبعا وتقسم، والجزية والخراج، هذا الجزية على الأشخاص والخراج على الأراضي، كل شيء تخرجه الأراضي من مزروعات عند ذلك يكون هنالك قسم كما يدفع المسلمون، يعني وهذا فقط للتنظير، كما يدفع المسلمون نصف العشر أو ربع العشر عن الأراضي التي سقي بماء السماء أو بماء النواضح كل شيء بحسبه، كذلك الكفار يدفعون الخراج عن أراضيهم، والأموال التي يموت عنها من لا وارث له، لو كان الإنسان بحاجة أليست دولة الإسلام هي التي تدفع له؟ لو كان هنالك لقيط نأخذ من بيت مال المسلمين، لو كان هنالك أمر من الأمور ولم يفي حاجة الناس بعضهم إلى بعض عند ذلك نأخذ من بيت مال المسلمين، المصالح ألا يوجد هنالك سهم للمصالح في بيت مال المسلمين؟ هذا شيء كثير، وكل إنسان مات وترك شيئا لا وارث له أو ما بقي عن الوارث فيذهب إلى بيت مال المسلمين. مثال على ذلك، رجل مات عن زوجة فقط، أسلم وجاء إلينا وتزوج ولم يولد له فكانت له الزوجة، الزوجة كم تأخذ؟ الربع، ثلاثة أرباع لمن؟ لبيت مال المسلمين. هذا يضم أيضا إلى ما يسمى الفي، إنسان مرتد ارتد عن دين الله عز وجل، وبعد أن ارتد عن دين الله تبارك وتعالى وخرج إما بفعل أو بقول أو باعتقاد ماله موقوف، إن عاد إلى الإسلام أعيد له، وإن لم يعد إلى الإسلام ماذا فعلنا؟ رددنا هذا المال عند موته لمن؟ لبيت مال المسلمين. إذن الأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة ونحو ذلك كمال المرتد، إذن كل الأموال التي تدخل إلى بيت مال المسلمين من أي جهة كانت كأنها توضع في هذا الصندوق، صندوق ألف. قال إذا قتل أو مات وعشر تجارتهم، من الذي إذا قتل؟ إذا قتل المرتد حدا استمعنا به استتبناه لم يتب إلى الله عز وجل قطع الحاكم رأسه ماله لبيت مال المسلم، هذا إذا قتل. أو مات وهو فار من حكم الإمام من حكم الإسلام ومات في غربته عند ذلك نأخذ كل هذا المال ونضعه أيضا في بيت مال المسلمين، ولا توارث في الإسلام بين أهل ملتين، لا يقول الأبناء هذا أبي، خلاص انقطعت هذه الصلة، الصلة التي يتم التوارث فيها هي صلة الإسلام، فلا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم، لا توارث بين أهل ملتين، هكذا بين عليه الصلاة والسلام. وعشر تجاراتهم، كل ما مروا من شيء فلا بد أن يدفعوا العشرة، وهي مال الفيء خلاف المذهب أنه، وفي مال الفيء خلاف المذهب أنه يخمس ويصرف خمسه إلى الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة، جمعنا كل هذا المال ثم قسمناه إلى خمسة أقسام، الخمس الأول يقسم على الشكل التالي، الخمس يقسم إلى خمسة أقسام، الخمس الأول من الخمس لله والرسول، الخمس الثاني لذوي القربى، الخمس الثالث طبعا كل هذا من الخمس الأول، الخمس الثالث لليتامى ثم للمساكين ثم لابن السبيل. بهذا ينتهي خمس الفين. بقي عندنا أربعة أخماس. أما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس الخمس. يعني لو أخذنا نسبة بالمية، أربعة أخماس 80% وخمس الخمس أربعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس كان يتصرف في 84% من هذا الماء. فكانت في النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس الخمس، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لإرهاب العدو. مو هو الذي كان يقول نصرت بالرعب؟ لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النصر يكون حليفا لهم قبل أن يخرجوا، وأما بعده طبعا كل من عليها فان. وهذا إنك ميت وإنهم ميتون. وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة. وإن كان الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون فحياتهم غير حياتنا. لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالبحث عنها، لكن علينا أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتأدبنا معه في حياته، وعلينا أن نتبع سنته، وعلينا أن لا نرفع صوتنا أمام قبره صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتأدب كامل الأدب كما لو كان في حياته صلوات الله وسلاماته عليه. لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المال، قلنا في الغنيمة في الخمس أين يذهب خمس الخمس؟ إلى المصالح. كذلك أربعة الأخماس تذهب للمرتزقة. من هم المرتزقة؟ هم الذين سلكوا طريق الجيش وامتهنوه عملا لهم، يتدربون طيلة النهار ويغزون في كل سنة مرة أو مرتين، لا يخنعون ولا يعني يريدون الدنيا وزينتها ولا يسيئون إلى غيرهم، لا، هؤلاء نذروا أنفسهم وأخذوا شيئا من هذا المال ليستعينوا بذلك على حياتهم، وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم شروط، وهي الإسلام والتكليف والحرية والصحة. إذن لا يوجد عندنا جندي مرتزق في الشريعة الإسلامية ليس على دين الإسلام. الثاني، ربما العالم اليوم ينادي ألا يكون هنالك في الجيش أو في القوات المسلحة صغار وعدم القرب منهم. الإسلام بدأ هذا قبل 1400 سنة، ومع ذلك كان إذا جاء الصغير يرده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يوضح سيدنا عبد الله بن عمر أنه رده في غزوة أحد، رده. فعندما رد سيدنا عبد الله بن عمر رده، وبعد ذلك عندما وصل إلى سن البلوغ عند ذلك قبله صلى الله عليه وسلم مقاتلا. والتكليف، فلا يقاتل، فلا نرضى بصبي ولا بمجنون، لأن مسألة التكليف مرتبطة بالأمرين، أن يكون بالغا عاقلا، والحرية أيضا، العبد مشغول بسيده ولا يكون العبد جنديا مرتزقا في المعركة، لأن العبد إنما يخدم سيده. والصحة، لأن بهم يحصل إرهاب العدو ودفع يحصل إرهاب العدو وأيضا دفع شرهم. فعلى هذا لو زادت الأربعة الأخماس على قدر حاجتهم، طبعا لهم رواتب لهم أشياء، وهنالك طبعا عندنا سهم كبير إنه سهم المصالح على قدر مؤناتهم، فمن احتاج 2000 يعطى من الفاضل إليه ضعف من يحتاج 1000، وهذا هو الأصح. يعني لا يوجد كان في جيش الإسلام مثلا أن راتب كذا ربما هذا وحيد، لا، كانوا ينظرون إلى عدد أولاده وأزواجه والنفقة التي تليق به، فيعطى كل واحد منهم مقدار النفقة الكافية، وهذا هو الأصح. وقيل يرد عليهم بالسوية، وهل يجوز أن يصرف من الفاضل شيء أو يصرف من الفاضل شيء إلى إصلاح الحصون وإلى السلاح والكراع؟ ما معنى هذا؟ الحصون قلاع كان يحمي فيها المسلمون أنفسهم، السلاح لا بد للجندي من سلاح يحمله ويتمتع به، الكراع والخيول التي تعد للقتال المركوب المجاهدين، وجهان أصحهما، نعم والله أعلم. وقيل إن الأربعة أخماس تكون للمصالح لأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فتصرف بعده إلى المصالح كخمس الخمس، وعلى هذا فيعطون منها الأجناد، لأن إعانتهم من أهم المصالح، والأمر صار متقارب والله أعلم. فصل. وشرائط وجوب الجزية 5 خصال. الآن قلنا نحن من جملة الفيء الجزية، كيف نأخذ الجزية من اليهود، من النصارى، من المجوس؟ أما من الوثنيين فلا جزية، إما الإسلام وإما القتل. إما من الموحدين الذين لا يدينون بدين، لا يوجد عندنا إلا أحد أمرين، إما إسلام وإما القتل. وشرائط وجوب الجزية 5 خصال، أي أن يبقى أهل الذمة أهل الكتاب اليهود والنصارى على دينهم، ولا يقاتلون، ويحميهم المسلمون ويحقنون دماءهم، مقابل أن يدفعوا كما قلنا في كل سنة مقدار على البالغ العاقل الحر الذكر، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبه كتاب. أهل الكتاب لا يوجد عندنا إلا كتابين، يعني الآن المنتشرين، وهم اليهود والنصارى، أو شبه كتاب مثل المجوس. وفي خلاف من يقول إنه يتمسك مثلا بصحف إبراهيم. الجزية هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم. إذا كان الإنسان يعيش الكتاب في دار الإسلام والمسلمون لهم جيوش، والجيوش تحمي كل البلاد، فمن جملة الذين يقام بحمايتهم أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أحسن المعاملة لهم إحسانا عظيما، وهذا الإحسان العظيم يترتب عليه أنهم يدفعون الجزية، هذا إذا كانوا في ديارنا. أما إذا كانوا في ديارهم وجيوش المسلمين تنطلق من أجل الجهاد في سبيل الله، فإذا وصلت إلى بلد مثلا فيها أهل الكتاب، يخير أهل الكتاب بين عدة أمور، بين أن يبقوا على دينهم وأن يدفعوا الجزية، وبين أن يسلموا فلا شيء عليهم، وإذا رفضوا هذا وهذا فالقتال بيننا وبينهم. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل المسلمون من بعده. هذا معنى أو لكفنا عن قتالهم. واختار القاضي حسين الأخير لأن الأخير يشمل الكل، وضعف الأول بالمرأة فإنها تسكن دارنا. قلنا ينبغي أن يكون ذكرا، طيب الأنثى تسكن ومعنى ذلك نحميها ولا تدفع ولا جزية عليها. وضعف الثاني بمعنى حقن الدماء بأنها تتكرر، أي الجزية بتكرر السنين وبذل الحقن لا يتكرر. وقال إمام الحرمين الوجه أن يجمع مقاصدهم، ويقول أي مقاصدهم تقابل بالجزية. ما هي العيش عندنا، عدم قتالهم، الزود عن أموالهم وعن نسائهم وعن ذراريهم، حمايتهم، تركهم أحرار في دينهم، كل ذلك يدفعون في مقابله الجزية. ثم الأصل في الجزية قبل الإجماع قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. هؤلاء إلى متى تتم هذه المقاتلة؟ هنالك حرف غاية، هذه الغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني إذا التزموا معنا عقد الجزية فلا نقاتلهم، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم، قال بعد ذلك فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هنا أيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية وانفاعوا لكم فلا تقاتلوهم. وهذا نظير قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي التزموا ذلك بالنطق بالشهادتين المتضمنة لذلك. وقيل إن آية الجزية ناسخة لهذه الآية، يعني هذه الآية تشترط الإسلام وآية الجزية لا تشترط الإسلام، بل تشترط أن يخضع هؤلاء لحكم الإسلام والمسلم. ممن فعل؟ كيف نقتدي بذلك؟ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده كان قريبا منه مجوس هجر، ومجوس هجر لهم شبهة كتاب أي تعاليم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فالمجوس لا نتزوج منهم ولا نأكل من ذبائحهم، بينما النصارى واليهود من الممكن الزواج بهم ومن الممكن أكل ذبائحهم. قال ومن أهل نجران ومن أهل أيلة، نعم أيضا أخذ نجران نصارى، نعم وأيلة. والمعنى في أخذها المعونة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام. لو فهمت وتدبرت كل الأمور التي وضعت على أهل الذمة تضييق من أجل مصلحتهم وهو أن يدخلوا في دين الإسلام. واعلم أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام، لأنه من المصالح العظام فاختص بمن له النظر العام. إذا عرفت هذا فيشترط في المعقود له شروط. إذن لا يقوم أي واحد من المسلمين فيقول أنا أفعل معهم عقد الذمة، إنما الإمام أو من يرسله الإمام نيابة عنه كقائد جيش مثلا. هذه عقد الذمة له خمسة شروط. الشرط الأول أحدها البلوغ فيشترط في المعقود له شروط، والثاني العقل، فلا تعقد الجزية لصبي ولا لمجنون. هؤلاء غير مكلفين، الله لم يكلفهم، نأتي نحن ونكلفهم؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حادم أي محترم أي بالغ دينارا، والدينار هو مثقال، والمثقال يساوي الآن 4 غرامات وربع من الذهب الخالص، يعني ما يقدر اليوم لو كان اليوم بالليرة السورية حوالي 4000 ليرة تقريبا في كل سنة يدفعها كل واحد بالغ عاقل على سعر اليوم، 4 غرامات وربع من الذهب الخالص، يعني 24 من 24. فدل مفهومه على المنع في الصبي، ومن طريق الأولى المجنون، وفي المجنون وجه كالمريض، ولأن الصبي والمجنون محقون الدم ومال من الأموال، دليل أنهما وقعوا في الأسر عند ذلك يرق بنفس الأسر بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم، فلم يجب عليهما شيء بالسكنى كسائر الأموال والله أعلم. إذن شرطان الأساسيان في المعقود له البلوغ والعقل، الشرط الثالث الحرية. طبعا الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، الحر تؤخذ منه والعبد لا يؤخذ لا منه ولا من سيده، فلا تؤخذ الجزية من عبد ولا على سيده شيء، لقول سيدنا عمر رضي الله عنه لا جزية على مملوك، وعزاه الماوردي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مال والمال لا جزية له، يعني من الممكن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يرفعه سيدنا عمر، وسيدنا عمر لا يملك أن يقول لا جزية على مملوك إلا أن يفهم ذلك أو يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمدبر والمكاتب وأم الولد وولد أم الولد التابع لها كالقن، كل هؤلاء عرفناهم مرارا، المدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، المكاتب الذي كاتبه السيد على أن يذهب فيعمل ويأتيه بكمية من المال يصبح وراءها حر، أم الولد التي وطئها السيد أما يملكها وطئها حملت منه أيضا لو جاءت بولد كذلك، وولد أم الولد التابع لها، هنالك فرق تابع للسيد وتابع لها، إن زوج أم الولد وجاءت بولد فهو تابع لها في العبودية، وإن زوج وإن وطئ السيد أم الولد فولدها عند ذلك يكون حر نسيب لمن؟ ابن للسيد. وكذا المبعض على الراجح الذي بعضه حر وبعضه عبد، وقيل تجب بقدر ما فيه من الحرية والله أعلم. إذن الشرط الثالث صار عندنا بلوغ عقل حرية، الشرط الثالث الرابع الذكورة، فلا تؤخذ من امرأة، الله عز وجل قال قاتل الذين لا يؤمنون، الذين جمع مذكر، هذا اسم موصول يدل على جمع مذكر، يؤمنون أيضا هنا ما قال يؤمننا لا يؤمننا، قال يؤمنون، فلذلك جاء الخطاب على الذكور ولم يأتي على النساء، طبعا لا تدخل المرأة إلا بدليل، فلا تدخل المرأة في ذلك، ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان، ونهى رسول الله عن قتل النساء طبعا إلا إن قاتلت، ولأن المرأة محقونة الدم ومال من الأموال ولا جزية على ماله، ولا فرق في المرأة بين أن تكون زوجة لذمي أو استتبعها معه في العقد أم لا، أيا كانت فالمرأة لا تدفع جزية، وسواء ولدت في دارنا أو كانت في دار الحرب وطلبت الذمة لتقيم بدارنا، فيجوز أن يعقد لها بشرط أن تجرى عليهما أحكامنا من غير جزية والله أعلم. المهم أن الحر الذكر العاقل البالغ، يعني الذي هو من أهل الكتاب هو الذي يدفع الجزية، أما الصبي والمجنون والعبد والمرأة وغير أهل الكتاب هؤلاء لا يدفعون الجزية. الخامس أن يكون المعقود له كتاب أو شبه كتاب. أما من لا كتاب له ولا شبه كتاب كعبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناهم، يعني كعبدة البقر والشجر والكواكب، نعم، والمرتد فلا يعقد له، لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا، فإذا أسلموا فلا نقتلهم. اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخص أهل الكتاب بالآية الأخرى ومن له شبه كتاب وهم المجوس حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبقي الحكم فيما عدا المذكورين لعموم الآية، وتعقد الجزية لمن زعم أنه مستمسك بصحف إبراهيم. قلنا المجوس لهم شبه كتاب، طيب صحف إبراهيم لهم شبه كتاب، نعم، زبر داود لهم شبه كتاب، نعم، ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني تعقد له الذمة أيضا على المذهب. وكذا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ، يعني قد يكون إنسان مشرك يعبد الأصنام لكنه اتخذ دين اليهودية أو دين النصرانية قبل أن يأتي الإسلام، عند ذلك نقول هذا يحكم عليه كحكم اليهود والنصارى أيضا. وشككنا في وقته لأن هؤلاء كتابا، قال الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وقال تعالى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وغير ذلك والله أعلم. إذن نستخلص من ذلك أن الجزية فقط تؤخذ من أهل الكتاب يهود نصارى، من لهم شبه الكتاب مجوس صحف إبراهيم صحف موسى، نعم، هؤلاء من الممكن أن تعقد لهم الجزية. شروطهم أولا أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون حرا، أن يكون ذكرا، أن يكون له كتاب أو شبه كتاب. بعد ذلك ما هو المقدار الذي يؤخذ منهم؟ وهو دينار أو أكثر على حسب الحال، سواء كان ضعيفا متوسطا غنيا فقيرا. ماذا نفعل بهؤلاء؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.